ثم استوى على العرش. فهل فسر لكم الاستواء عند السلف والاستواء عند الخلف؟
أما أن
يكون
قد سمعت
منه
لربما أن
يكون
ما استمعت. ربما أن يكون
قد قاله
وأنا
غير موجود في تلك المحاضرة.
طيب
أسمعنا
ما سمعت منه.
ما سمعت منه.
أسمعنا شيئا سمعته منه. ما دام أنت تقول الآن أنه أنا أجيب لكن لا أقول إني سمعته منه.
نعم لا
أريد
أن
أجيب
على هذا السؤال.
لا هذا جانبا. أسمعنا شيئا سمعته منه فيما يتعلق بالموضوع الذي ذكرته. أسمعه
سؤال. أيوه.
أقول
أيوه
إذا
ذلك أولا أن الشيخ كان على مستوى الأيام كاملة يحاضر كما قلت عقيدة في يوم السبت نفترض، فقها في يوم الأحد، حديثا في يوم الاثنين، كذلك يوم الثلاثاء كان يعطي تفسيرا من القرآن. ولربما أن يكون قد جاء سبتين ما حضرت عند الشيخ ويكون درسه في العقيدة. هذه مسألة
حتة حيدة بعيدة. أذكرك بسؤالي. أسمعنا شيئا سمعته منه فيما يتعلق بموضوع الأسماء والصفات. إن كان ما يحضرك من أين نرجع على قولك الأول؟
هذا الذي يقوله هو
دار الكتاب العربي ظهرته.
سئلت الجارية عن أين الله فقالت في السماء. فقال صدقت كأنني هكذا
محدثك نفسك فإنها مؤمنة.
ياها فإنها مؤمنة على أن الله عز وجل في السماء ليس مع البشر في الأرض.
يا الله
عندما بعلمه.
طيب هذا جواب يتعلق بالحديث. أنت بارك الله فيك ذكرت آنفا أنه في يوم كذا الدرس في التفسير ويوم كذا الدرس في الحديث ويوم كذا الدرس فقط. إيه فأنت تقول سمعته يوما يروي حديث الجارية. هذا له علاقة بدرس الحديث لكن ما علاقة هذا الحديث بالفقه وما تفسيره بقول الجارية في السماء؟ هل سمعت شيئا من ذلك منه؟
من الله عز وجل بذاته في السماء؟ نعم لكي تكون هناك بعض من الذين يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان في الأرض بذاته وينفي ذلك أن يقول أن الله عز وجل في السماء ولكن علمه يكون هنا.
يعني الله في السماء بذاته يقول وعلمه في كل مكان. طيب هذا لا يشعر بأن الله إذا كان هذا هو التفسير ألا يشعر بأن الله عز وجل محصور في السماء؟
هذا بعض من قال من المخالفين لأن لله حد معين يكون قد فصر فيه.
لا تحيد عني كثير كثرت حيدا.
أنا معك في السؤال.
أبو إيش بيقول لك أنت؟
أبو محمد إن شاء الله.
يا أبو محمد كفاك حيلة، خليك معي. أنا أسأل الشيخ ماذا يقول؟ فذكرت لي ما يقول أن الله عز وجل بذاته في السماء وعلمه في كل مكان. كان سؤالي أليس هذا يشعر لأن الله في قوله هذا محصور بالسماء؟
لا،
هذا هو الجواب. الآن مشيت معي ما حدت عنك.
نحن منكم إن شاء الله.
لا عفوا، والمقصود نحن الحقيقة بكل صراحة أولا بدنا نعرف الشيخ البدري، بالتالي نعرف تلميذه. إذا قلت أخيرا نعم هذا يشعر بأن الله عز وجل مخصوص في السماء، هل هذا يليق بالله؟
لا يليق بالله.
إذن كيف الشيخ يقول هكذا؟
قلنا لا، ما قلنا نعم.
أنا فهمت خطأ. إذن صح هذه فهمي. ماذا يقول الشيخ آمنتم من في السماء؟ وقول الجارية جوابا لقول الرسول أين الله؟ قالت في السماء. ما تفسير الشيخ؟ أصل سؤالي تهم شو تفسير الشيخ لحديث الجارية، حيث فصلت لك قلت رواية للحديث له علاقة بعلم الحديث، لكن ما تفسيره لقول الجارية الله في السماء؟ ففهمت منك لأنه يقول الله بذاته في السماء وعلمه في كل مكان. أنت لا بتقول لا؟ أنا احترت لا.
لماذا قلت لا؟
أنا وعيد، هل أنا فهمت منك صوابا أم خطأ؟
في المرة الأولى صوابا وفي المرة الثانية خطأ.
المرة الأولى ما هو الصواب من قول الشيخ؟
قلنا بأنه عندما سألتني أن لله عز وجل في السماء محصورا بمكان قلنا لا فقلت نعم. في المرة الثانية قلت نعم. عاودت في المرة الثانية وقلت أنا فهمت خطأ، ساعدنا.
إذا قل لي ما هو قول الشيخ في معنى قول الجارية الله في السماء؟ حتى أفهم جيدا.
قلنا أن الله عز وجل موجود بذاته في السماء وعلمه في كل مكان.
في تفسير أنت من في السماء الله في السماء، هو قول البدري. هل يثبت أن الله عز وجل بذاته في السماء ولا ما يثبت؟ هل يقول أن الله عز وجل إذا قلنا أنه في السماء محصور بحد كذا بمكان ولا ما يقول هذا؟ هذا البدري.
قلنا بأنه ما يقول. قلنا بأنه ما يقول بأن الله عز وجل محصور بحد، وهذا ما قلت. ما أدري إيش
السؤال. أو الشيخ أراد أن يسمع مرة ثانية.
نعم أسمعناه والحمد لله.
هذا أشكل عليه.
ربما أسمعته ثلاث مرات.
أشكل عليه الآن في المرة الأولى.
أخيرا ماذا قلت؟
قلنا بأن الله عز وجل في السماء بذاته.
كيف عندك؟
نقف.
تقول أن الله بذاته في السماء.
نعم.
هذا الذي فهمته.
نعم.
لكن آنفا قلت لا، ليس بذاته في السماء.
كل الذي قلته بأن الله عز وجل موجود بذاته في السماء.
هذا خطأ.
لا نستمع إن شاء الله للصواب.
لا بس يعني بدنا نتفاهم.
نستمع للصواب.
أنه أنا ظننت أنني فهمت منك خطأ، يعني أسأت سمعا، وإلا أنا أصبت سمعا. أنت تنقل عن الشيخ أنه يقول الله بذاته في السماء، وبنيت على ذلك. ألا يلزم من هذا الكلام أن الله محصور في السماء؟ فرجعت أنت تقول الآن بارك الله فيك، خلينا مشان نتفاهم
إن شاء الله.
أنه الله بذاته في السماء، فيرد إشكال من الناس المخاصمين. إذا كان الله في السماء فإذا هو محصور، هل هذا يعني لازم؟ وما هو المخلص؟
هذا لا يليق بجلاله.
ها؟
هذا كلام لا يليق بجلاله.
إيش هو الذي لا يليق؟
أن يكون محصورا.
ولكن أنت بتقول أنه بذاته في السماء.
نعم، ولكن ليس محصورا بحد يحده.
إيش معنى حد؟ هل جاء لفظ الحد في الكتاب أو في السنة؟
ربما هذه الكلمة عندي.
طيب أنا أخشى عليك الوهم ولا أخشى على الشيخ، وقد يكون العكس، لأنه الشيخ كما تقول رجل عالم فاضل وأنت طالب علم، فأن يكون الخطأ منك أقرب من أن يكون الخطأ منه. فلبيان هذا أولاك نسأل سؤالا جديدا في نهاية المطاف، هنكون على بصيرة فيما نقول أو نعتقد
إن شاء الله.
هل سمعته يوما يفسر السماء لأن المقصود به هو هذا الجرم، ولا المقصود به العلو؟ سمعته أم لا؟
ما سمعت.
طيب سمعته يقول هو في السماء الدنيا ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة الخامسة السادسة السابعة، لأنه سبع سماوات بنص القرآن الكريم. فحينما تقول يعني الله في السماء، أي سماء تعني؟
الحديث يبين ذلك، لأن الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل ينزل إلى السماء الدنيا.
قلت سمعت
من الشيخ.
يا أبو محمد
نعم، لربما شيخ أنت تسألني أسئلة عن الشيخ فما أدري، سمعتها ما لم أسمع، وإن كنت قد سمعته أقول لأنني سمعت.
أنت أوجدت لك مخرجا.
ما هو؟
كلزمه.
تفضل.
لما من قبل سألتك سؤال والله قلت أنا ما أذكر أني سمعت الشيخ، لكن أنا عندي اللغة صح ولا لا؟
والله يعني إن شاء الله نحن
نراقب. عم يسألك صح ولا لا؟
نعم.
قلنا لك يا أبو محمد كفرك حيدة.
الله يجزيك خير.
الشيخ ماذا سمعت تعود.
بتتعود.
الله يبارك فيك.
إن شاء الله تعود.
بدأ مجال. إيه
والله.
إن شاء الله يعني نكون من طلبة العلم بإذن الله.
بارك الله فيك. ذلك
ما عندنا قليل قليل،
ذلك هو الظن بك.
الله يجزيك خير.
هو المهم الإنسان يكون ماشي على الدرب
إن شاء الله تعالى،
وما يكون شارد
إن شاء الله.
نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا أخي عشان نخرج بنتيجة إيجابية
إن شاء الله،
السماء سواء في الآية أمنتم من في السماء أو في الحديث، لا يجوز تفسير السماء فيهما بهذا الجرم المخلوق. بالتالي لا يجوز أن يقال إن الله بذاته في السماء أي في هذا الجرم المخلوق، لأن الله بداهة عند كل مسلم أكبر من كل شيء. الصغير لا يحتوي الكبير، هذه من البداهيات الشرعية والعقلية في آن واحد. ولذلك فيجب أن نرفع من أذهاننا بصفتنا مؤمنين بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحيط به شيء من خلقه. هو بنص القرآن بكل شيء محيط، لكن لا شيء يحيط به. فحينما نقول الله في السماء معناها ذلك أن السماء أحاطت به. ثم لا تنسى أن تفسيرنا الذي سمعناه آنفا أن الله بذاته في السماء معناه أننا وقعنا فيما منه فررنا، نفر من أن نقول أن الله في مكان، لأن الله خلق المكان وكان قبل أن يخلق المكان وقبل أن يخلق الزمان. فحينما نقول إن الله في السماء أي السماء تحيط به، معناه جعلناه في مكان، وهو الغني عن العالمين، عن كل شيء هو خلقه، الله تبارك وتعالى غني عنه. لذلك يجب أن يكون ذهننا وعقيدتنا خالية تماما من اعتقاد أن الله بذاته في السماء المخلوقة. إذن ما معنى السماء؟ معنى السماء في الآية والحديث العلو المطلق، أي ليس في السماء الدنيا ولا الثانية ولا الثالثة ولا السابعة، وإنما هو كما قلنا في أول البحث الرحمن على العرش استوى، أي فوق العرش. ومعلوم شرعا أن العرش فوق المخلوقات كلها، وأنه أكبر مخلوق خلقه الله عز وجل. وكما جاء في بعض الحديث لأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في الفلاة، شيء فوق ما يتصور الإنسان. أيضا الله فوق العرش الذي هو فوق السماوات كلها. فإذا قيل إن الله فوق العرش بذاته كلام سليم، لكن إذا قيل الله بذاته في السماء أي سماء الدنيا
والثانية والثالثة والسابعة نقول حاشاه، فهو أكبر من أن يحيط به شيء، بل وهو كما قال بكل شيء محيط. لكن هنا أيضا لابد من توضيح، هل فوق العرش مخلوق؟ هنا سؤال إليك، أتركنا الشيخ، هل فوق العرش مخلوق فيما تعلم؟ ها؟ بينما فوق السماء الدنيا في سماء ثانية، إذن في مخلوق. فيختلف الأمر تماما بين تفسير الأول، وهو أن الله في السماء بمعنى أن السماء محيطة به، وبين قول العلماء المسلمين أن الله فوق العرش، حيث فوق العرش لا خلق، فليس فوق العرش إلا الخالق. فالخالق ليس في مكان ولا يحيط به مكان ولا زمان، بل هو الذي خلق الزمان والمكان. لعله يحسن إنهاء هذه مسألة هامة جدا، وربما يكون في دراسات قابلة إن شاء الله بحث نقاط أخرى تتعلق بهذه العقيدة. في بعض مواسم الحج كنت في ليلة من ليالي منى جالسا مع بعض الشباب المصري السني، ونتحدث فيما يتعلق بالعقيدة، حينما مر بنا شيخ أزهري من جماعة الخطابية السبكية. سمعت عنهم شيء؟
شيخ السبكي؟
ها، هذه اسم الجمعية الشرعية، ينتمون إلى جمعية اسم الجمعية الشرعية. فهو لا تعرف منها أراء، ويمر الحجاج من بين الخيام وهكذا، فأزرع قليلا وجد في بحث علمي فجرس، فهم من حديثي ما يتوهم كما هو شأن كثير مع الأسف أنه أنا رجل وهابي. سمعت شيء الكلمة من زمانها؟ طيب شو معلوماتك عن الوهابية؟
أقول هي
مثل
سيدنا محمد بن عبد الوهاب في مكة، فانطلق الاسم من هناك كما هو جاء في كتاب موجود عندي تكلم عن الوهابية، وينسبون أيضا إليها أبناء الشيخ كما كان قال الكتاب من العلماء، إلى أن يصل إلى الشيخ ابن باز يقول بأنها هي نفسها السلفية، حركة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أو الحركة السلفية، هذا ما أعرفه.
المقصود فهو لما سمع حديثي توهم أنه أنا وهابي في زعمه، قال بس أنتم يا شيخ بتقولوا بالتجسيم وبتشبهوا رب العالمين بالمخلوقات وبتجعلوه في مكان، قلت كيف ذلك؟ قال بتقولوا أن الله على العرش، قلت سبحان الله، هذا قولنا أم هو قول رب العرش؟ الرحمن عرش سوى آية. قال نعم هذا كلام الله، لكن أنتم بتقولوه أنه فوق العرش بذاته. قلت نعم، أي شيء في هذا الكلام؟ قال لا، لا يجوز أن يقال أن الله فوق العرش. قلت حسنا، أنت تتهمنا بأننا نجسم رب العالمين ونجعله في مكان، نحن ننزهه عن كل مكان، وإليك البيان، لكن بطريق السؤال والجواب. سألته، قلت المكان وجودي أم عدمي؟ قال لا، المكان وجودي مو عدم. قلت له نحن الآن في أرض منى في مكان؟ قال طبعا. قلنا له فوقنا إيش في؟ قال السماء الأولى، سماء الدنيا. قلت مكان؟ قال نعم. وهكذا باختصار وصلنا للسماء السابعة. السماء السابعة مكان؟ قال نعم. كنا فوق السماء السابعة ايش في؟ قال عرش. قلت له مكان؟ قال نعم. قلت فوق العرش ايش في؟ ففجأني بخرافة، قال الملائكة الكروبيون، او لعله لم يقل ملائكة، قال الكروبيون. قلت متجاهلا ايش كروبيون؟ قال ملائكة الكروبيون. قلت ملائكة الكروبيون فوق العرش؟ قال نعم. قلت له في آية أنه فوق العرش في ملائكة واسمهم كروبيون؟ قال لا. قلت له في حديث؟ قال لا. قلت إذا من أين لك هذا؟ قال هكذا علماءنا مشايخنا في الأزهر الشريف علمونا. قلت سبحان الله، علماءكم ألا يقولون بأنه لا يجوز أخذ العقيدة من الحديث الصحيح إلا إذا كان متواترا؟ قال نعم. قلت سبحان الله، فأنت تثبت عقيدة بدون حديث، وليته كان حديثا صحيحا. وين هذا الحديث؟ لازم يكون متواتر على حسب ما لقنوكم أن حديث الآحاد لا تثبت فيه عقيدة. على كل حال خلينا نمشي قلت له في الموضوع، هاي جملة معترضة. فوق الملائكة الكروبيين اللي هم فوق العرش ايش في؟ قال لا شيء. قلت له ماشي مكان؟ قال لا. قلت اذا كيف تتهمنا نحن جعلنا الله في مكان ما دام هو فوق العرش؟ فاذا هو ليس في مكان. فحذاري ان تتهم المسلمين لانهم او طائفه من المسلمين تسميهم الوهابيين انه بجسمه وبيجعلوا ربهم في مكان فوق العرش. يا شيخ لا يوجد مكان ولا كروبيون، ليس هناك إلا العرش فقط، وليس شيء فوق العرش إلا خالق العرش الرحمن على العرش سواء. هذا الذي أريد لك أن تعتقده باختصار، إن الله عز وجل بذاته فوق العرش وليس في السماء إلا بمعنى العلو المطلق، لأنه لغة السماء كل ما علاه فهو سماء. مثلا السحاب يسمى سماء، المطر يسمى سماء لأنه فوقنا. فإذا قال الله أأمنتم من في السماء فلا يعني السماء المخلوقة، وإنما يعني العلو المطلق الذي ذكرناه لهذا الشيخ الأزهري السني زعم أن فوق العرش في ملائكة كروبيون، بعدين قال ما في شيء فوق منهم. هذا الذي لا شيء هو العلو المطلق، وهو الذي نقول نحن الله فوق العرش. ولذلك أحسن بعض العلماء حين قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله، هو الغني عن العالمين. إذن إذا قلنا أن الله على العرش استوى نفسر بهذه الآية، آية آمنتما في السماء وحديث الجارية الله في السماء، فلا نفسر الحديث الجارية الله في السماء أي السماء المخلوقة هي ظرف للخالق عشرة، هو ليس كمثله شيء وهو سميع عليم. لذلك ظننت نعم ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. أنا ما أقول
عليم
بدك شاهد عليم مسجلة بتشاهد عليه لما بنكر؟
لا
أنا بعتره سلبا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء. من هنا انطلق ذلك القائل الذي قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله، لأن الله هو الغني عن العالمين. هذه الخلاصة إن شاء الله تكون في أذهان الجميع، حتى نكون قد جمعنا في أنفسنا في قلوبنا العقيدة الصحيحة، ولم نضرب آية بآية أو حديثا بآية. ولعلنا بهذا القدر كفاية.
وليس كذلك أيضا أن من هنا اسم الموصول بمعنى الذي وفيه بمعنى على، هو أيضا كذلك.
نحن نقول أن اللغة واسعة جدا، يقول العلماء اللغة بأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. قل سيروا أو سيحوا في الأرض، في الأرض مش مقصود يعني في داخل الأرض إنما على الأرض. كذلك ما حكاه الله عن فرعون أنه حدد السحرة بقوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، لا يعني أنه أنا بفتح الجذوع وبحطكم جوا، إنما هو على. كذلك قوله عليه السلام في الحديث الصحيح الذي أنكره بعض المعطلة في العصر الحاضر لأنه قاصمة ظهر المعطلة، ألا وهو قوله عليه السلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يعني ديدان، لا ارحموا من في الأرض سواء من البشر وهي أقرب الناس إليكم، ثم الدواب التي سخرها الله لكم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح والشاة إن رحمتها رحمك الله. فارحموا من في الأرض ليس المقصود في جوف الأرض، وإنما من على الأرض. فإذا أأمنتم من في السماء من على السماء؟ ليس في جو السماء، ولذلك لا يفسر بأن الله بذاته في السماء، وإنما الله بذاته على العرش استوى، لأنه فوق العرش ليس هناك ظرف، ليس هناك خلق يحيط بالله عز وجل. من هنا جاء عن إمام من أئمة المسلمين ألا وهو عبد الله بن مبارك العالم المجاهد الذي جمع أوصاف كثيرة جدا، قال: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته دائن من خلقه وهو معهم بعلمه. ثلاث جمل، ثلاث فقرات جمعت الآيات كلها التي تعلق بصفة الله أنه هو العلي الكبير. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، لأن الخلف يفسرون الفوقية أو المكان بالمكانة بالشرف ونحو ذلك، وإذا هم يقولون الله موجود في كل مكان. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه، برد للقائلين لوحدة الوجود أن الله هو المخلوق، هو كل شيء، كما قال قائلهم: كل ما تراه بعينك فهو الله. لا، بائن من خلقه يعني هو متميز عنه، لكن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال: وهو معهم بعلمه. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. والحمد لله رب العالمين.
ما قولكم في قول الشيخ الإسلام تيمية عن أهل البدع والضلال عندما قالوا أن الله في حد أو مكان؟ قال: إذا أرادوا بالحد، الحد الشرعي أو المعلوم لدينا فهو صحيح، أن الله أعلم بالحد، ولكن هذا الحد لا يفيد في الله الله يفيد وكذلك المكان.
نعم، نحن نقول بهذا الكلام، لكن ما نتكلم نحن بالحد ولا بالمكان، لكن إن نقل شيء من ذلك تأولناه بهذا المعنى بما يليق بالله عز وجل. لكن نحن لا نقول الله في مكان هو فوق العرش، لا، ولا نقول ليس الله في مكان، لأن لكل من النفي والإثبات محذور. لكن إذا قال قائل الله في مكان، نسأله كما جرى الحديث ثاني أن الله عز وجل مظروف لمكان مخلوق، ما أعني هذا. ماذا ثاني إذن؟ أعني أن الله فوق العرش، إذن لا تقول مكان، يعني تفتح باب شبه على نفسك مع أنك تثبت لله صفة بلفظ غير وارد. كذلك لا تقول ليس في مكان، لأن الخصم قد يفهم منك أن تقول ليس فوق العرش، وكذلك لا نقول بحد ولا نقول بغير حد. لكن إن قال قائل بمكان أو ليس في مكان، بحد أو ليس بحد، قلنا له: ماذا تريد؟ فإن أراد معنى صحيحا سلمنا له ورفضنا له لفظه، كان هذا غير وارد.
هاي. بالنسبة أيضا قولكم قول شيخ الإسلام تيمية أن الله عز وجل معنا حقيقة، طبعا كثير من الناس يعني يشكل عليهم الأمر قول كلمة حقيقة.
هل لله ذات حقيقة؟
نعم.
طيب هل نعرفها؟
لا نعرف.
طيب كل شيء له حقيقة تتناسب معه، وصفات الله كذاته، كما أن ذاته حقيقة هي ذات لكنها لا تشبه الذوات، كذلك صفات الله هي صفات حقيقية لكنها لا تشبه سائر الصفات، ليس كمثل شيء وهو سميع بصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأهلا وسهلا بك يا محمد. آمين.
الصلاة هي جواز ذلك مطلقا.
نعم.
بعدين شو يقول؟ كراهته للمأمومين.
جواز كراهته للمأمومين.
جواز ذلك مطلقا، هيك كلامه.
نعم.
كراهته للمأمومين. هو يدري ما يقول، يدلس على القراء. هو يعني جواز ذلك مطلقا لغير المأمومين وكراهته للمأمومين.
نعم.
يعني الإمام هلا إذا صلى بين زاريتين.
أه؟
أو شخص صلى بين شريتين.
أدركت يا شيخ، أدركت. نعم.
خبافي.
لأنه شيخي أنا ببعض يستدل بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة بين ساريتين.
كوي جايبة هاي. أنت شوف هالنقول.
نعم.
بعد هالتدليس الخبيث هذا رقم واحد. شوف هالنقل هذا حجة إله ولا عليه. قال الترمذي في جامعه عقب الحديث رقم 200 إلى آخره: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري. وبه يقول أحمد وإسحاق: وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. ماشي؟
نعم.
إذن هلا فيها خلاف مثلا.
نعم.
وين الجمهور؟ اللي بده يقول إنه الجمهور إنه ما في كراهة.
نعم.
رقم اثنين، قال مالك لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. إذن في بأس.
نعم.
طيب هذا النص إله ولا عليه؟ قال المحب الطبري فيما نقل عنه ابن حجر: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد في أنزاله، ومحل الكراهة عندهم عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال.
أيضا
ما ليس لكن عم ينقل كراهة عند العلماء. رقم أربعة، قال البغوي عقب حديث ابن عمر في صلاة النبي بين ساريتين فيه دليل على جواز صلاة بين الساريتين، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد كره قوم الصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق لما روي عن عبد الحميد بن محمود فذكر حديث أنس النهي عن الصلاة بين السواري. قال ابن العربي إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب يعني ترويب الترمذي، وإما لأن موضع جمع النعال والأول أشبه، يعني كراهة ليش؟ لأنه من قطع الصف، وإما لأنه موضع وضع النعال، فالأول أشبه لأن الثاني محدث يعني وضع النعال بين السواري، كانوا يصلوا في النعال.
صحيح.
ولا خلاف في جوازه عند الضيق،
وهذا ليس بحثنا.
ليس بحثنا. وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة، وأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى النبي في الكعبة بين سواريها، وهكذا النقول كلها. سواري ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفه، وكرهه ابن مسعود والنخعي، وروي عن حذيفة بن عباس، ورخص فيه من سنين ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر لأنه لا دليل على المنع. ولنا ما روي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى، وذكر حديث نعم، ولأنها تقطع الصف، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين بقدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع، وهذا الذي نقوله. خلاصة تدليس في تدليس. الله أكبر. على أنا رأى اليوم أنا في دراسة مقابلة رجلين من أفاضل أئمة الحديث، وكل منهما مصري، أحدهما عبد الله بن وهب والآخر ليث بن سعد. عبد الله بن وهب بحكم الترتيب الأبجدي حرف العين قبل الليث، انتهيت من ساعات هلا عم اقرأ في ترجمة الليل. طبعا هذه الترجمة احنا مررنا عليها من سنين طويلة، ومستقر في نفوسنا ان كل من عبد الله بن وهب والليث بن سعد امامان محدثان ثقتان صحيحا الحديث الى اخره. الان انا في ترجمة الليل مما جاء فيها، بيقول الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك. قديش الشهرة لمالك؟ الليث ابن سعد المصري أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، ضيعوه. في رواية الليث أتبع للأثر من مالك، وفي أخرى أفقه من مالك ولكن كانت الحظوة لمالك. ثم بذكر أقوال أخرى منها هاي فيها عبرة، بيقول أنا أكبر من ابن لهيعة، فالحمد لله الذي متعنا بعقلنا، لأنه كبير هو. قيل عن ابن وهب عبد الله بن وهب اللي ذكرناه آنفا، سألني مالك عن الليث قال كيف صدقه؟ قلت إنه لصدوق
إمامته فهو صادق. قال أما إنه إن فعل متع بسمعه وبصره. فقال سمعت الليث يقول الرواية اللي ذكرتها آنفا أنا أكبر من ابن لهيار فالحمد لله الذي متعنا بعقلنا. هذا تحقيق لقولي عليه السلام الذي كان يدعو به كثيرا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعلها الوارث منا. هكذا كبار أئمة الحديث كانوا. ما أدري الآن من النكت اللي جاي في ترجمته بيقول عن قتيبة بن سعيد قدم منصور بن عمار على الليل. منصور بن عمار شوف هلا بالعكس هذا منصور بن عمار محدث لكن لا يحتج بحديثه لأنه كان ضعيف الحفظ كان منصب على الوعظ مثل بعض العلماء أو المشايخ اليوم. فإذا وعظ أبكى خشع القلوب لكن إذا روى حديثا لا يؤخذ بحديثه. هذا الرجل كتب إلى الليث أو قدم على الليث فوصله بألف دينار واحترق بيت ابن لهيعة الذي سبق ذكره فوصله بألف دينار ووصل مالك ابن أنس بألف دينار. بقول هذا قتيبة بن سعيد وكساني قميص سندس. هو سندس حرير لكن كأنه له خصوصية خاصة يعني شو الفرق بين الحرير والسندس والاستبرق مش قائم الآن في ذهني. بيقول وكساني قميص السندس فهو عندي. قال أبو العباس السراج عن قتيبة قفلنا مع الليث. شوفوا بها الغنى المادي والقلبي في آن واحد. اسمعوا قفلنا مع الليث من الإسكندرية وكان معه ثلاث سفائن فسفينة فيها مطبخه وسفينة فيها عياله وسفينة فيها أضيافه. لكن اسمعوا بعد كتب مالك إلى الليث مالك يكتب إلى الليث إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها فأحب أن تبعث إلي بشيء من عصفر. قال فبعث إليه 30 حملا من عصفر فصبغ لأهله يعني ثيابه والعفش وإلى آخره ثم باع منه 500 دينار. وكان دخل الليث كل سنة 80,000 دينار. لكن ما يبقى معه شيء شوف العجب. وكان دخل الليث كل سنة 80,000 دينار ما أوجب الله عليه زكاة.
قبل الحول بيكون مطلع
والبنتين اقتداء بالرسول. تعرفوا قصة أنه رؤية مكروبا قيل له قال تذكرت أنه في كذا دينار في الدار فما بدي بات الدنانير عندي في الدار فأمر بها وأرسلها إلى ناس
مجنون.
لا هو قد يكون هذا حق أن يقال اليوم مجنون لأنه ما عاد بقي الترابط بين المسلمين. ما أوجب الله عليه زكاة. صحبت الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس. إجا الجواب أنا أكبر من ابن لهيعة 3 سنين.
بس كيف نبنى ولا مقاطعة كانوا يقصد في كلامه يعني أنه كان ابن لهيعة يعني شك في ذنه أو لأنه كبر يعني هو ما زال يعني هو أكبر منه لكنه ما شاء الله الله
ابن لهيعة شوف وسط بين الليث وبين ابن عمار هذا الواعظ منصور. ابن لهيعة أولا كان قاضيا في مصر وهذا معناه طبعا له منزلته. بعدين كان محدثا مكثرا، لكن في الحديث له حالتين، تارة يحتج به وتارة لا يحتج به. السبب كان هو بسبب انشغاله بالقضاء، وهذا طبيعة الإنسان، إذا تخصص في شيء ضعف في شيء، هذا يعني سنة الله في خلقه. لذلك أبو حنيفة كان متخصصا في الفقه، لم يكن قويا في الحديث. هذا كان قاضيا لم يكن قويا في الحديث، ويعرف هذا من نفسه، فكان إذا حدث لا يحدث إلا من كتاب لضبط إيش حافظته وذكرته. ثم قدر الله عليه أن احترقت مكتبته، فصار يحدث من بقايا الباقية في ذاكرته، فظهر الخبط والخلط. مثلا يكون الحديث موقوف على صحابي يرفعه إلى الرسول، يكون الحديث مرفوع إلى الرسول يقول قال فلان صحابي، يكون الحديث مثلا منقطع يوصله، أخطاء كثيرة معروفة في علم المصطلح. فالآن ونحن في هذا الزمان إنما نعرف حديث ابن لهيان من كتب أئمة الحديث، فإذا حدث ابن لهيان وروى عنه أشخاص معينون أكثرهم من العبادلة، اسم عبد الله عبد الله عبد الله، منهم عبد الله بن وهب الذي كنا ذكرناه من قبل، ومنهم عبد الله بن المبارك، ومنهم عبد الله بن يزيد المقري. هذول عبادلة ثلاثة إذا رووا عن ابن لهيان يكون حديث صحيح. ليش؟ قال لأنهم حدثوا عنه قبل احتراق كتبه. وفي ناس آخرين بهذه المرتبة، مثلا كمان تقدم رواية عن الليث قتيبة بن سعيد، كمان هذا مصري، هذا أيضا إذا روى عن ابن لهيان يكون حديثه صحيحا. إذا روى غير هؤلاء عن ابن لهيان لا يؤخذ بحديثه، لأنه يخشى أن يكون حدث بعد احتراق مكتبته. إذا الشاهد أن ابن لهيان كان له منزله، كان له جاه، كان قاضيا، ولذلك بيقول الليث ما سمعت، لأنه أكبر من ابن لهيان بثلاث سنين. شوف لي عندك، ولد سنة 94 سنتين ومات سنة 75 و100، قديش عمره؟ 75 و100. اطرح من 94 81 ما شاء الله
عمر ما شاء الله.
يقول ابن حبان كان من سادات أهل زمانه فقها وورعا وعلما وفضلا وسخاء، وقال ابن أبي مريم ما رأيت أحدا من خلق الله أفضل من ليث، وما كانت خصلة يتقرب بها إلى الله أو يتقرب بها إلى الله إلا كانت تلك الخصلة في الليث. كان إمام وقته بلا مدافعة، الله أكبر. قال أبو داود ليس ينزل نزوله أحد كان يكتب الحديث على وجهه.
الله
الله
هذا الرجال كان سبب عظيم يعني.
أي والله.
في بركة في حفظه. كنت تحدث أبو أخ لنا في الله. تلفون من الكويت، فنقول يعني فسد الحال عندكم في الشام، ويعني نسمع كثير من الفساد الذي عم في الأردن وفي الشام وبلاد الشام عامة، فقال لما يعني ما تجتهد يعني وتهاجر من هذه الأرض؟ فقلت يعني بارك الله فيك، هذه أرض يعني مباركة بلاد الشام، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعني المكث في بلاد الشام، وكان قال صحيح يعني أن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على البقاء في الشام ورغب في الشام
لأنه إذا فسد أهلها أنت يعني تبحث عن لو كان في باكستان أو في أي مكان في العالم وجد مجموعة أو أناس أو فرقة يعني تعبد الله عز وجل وتقيم حدود الله عز وجل أنك تهاجر لها. فما أدري إيش يعني يكون الوضع بالنسبة للمسلم إذا فسد أهل الشام ووجد يعني بلد أقل ضرر من هذا المكان.
والله هذا كلام سليم ما في عليه غبار.
نعم.
لكن لا أخبر بلاد الشام واسعة وتختلف بعضها عن بعض، ولهذا السبب أنا هاجرت من سوريا إلى الأردن.
نعم.
أقول بالنسبة لهذا الأخ، أنت فهمت منك أن كلمك من الكويت.
نعم.
وأنت هنا هاتفيا. هل عمل هو بهذه النصيحة؟
هو الآن يعني حضرت الأمور بهاجر القصيم، يعني
في القصيم
طالب علمه. نعم. خليفة عيسى شهيم غانم لسمعتين.
عيسى؟
خليفة شهيم غانم.
الله ما أذكر. هو طالب علم؟
نعم طالب علم ما شاء الله.
له أثار؟
لا بس أنا يعني كتيب بسيط في حديقة اليهود وكان له وجود فيها مش كل ال
نعم. هو بلا شك يعني مثل لك كلامه سليم، لكن كما نقول نحن حتى بمناسبة الزوبة على أثارها الرجل، نحن نقول أنه يجب أن يهاجر المسلم من البلد الذي يشعر بأنه لا يتمتع فيه بحريته الدينية إلى بلد آخر هو خير منه. وضربت على هذا مثلا بالجزائر حينما هتف إلي في ليلة من الليالي القريبة أحدهم قال بلغنا أنك توجب الهجرة على الجزائريين وعلى غيرهم. قلت نعم، لكن مشان بقى أوضح له شيء مما قد يكون وصله محرفا أو مبتورا أو إلى آخره. قلت له تأتيني أسئلة عن المضايقات التي تجدونها في العاصمة حيث يمنع التجول ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، وسئلت أكثر من مرة ماذا نفعل بين الخامسة وطلوع الشمس ربع ساعة، هل نصلي في بيوتنا في الغلاس أم نؤخر الصلاة إلى الإسفار في المسجد؟ قلت نعم إلى الإسفار في المسجد ما دام تدركون الصلاة في وقتها. قلت للسائل هكذا سئلت وأجبت صحيح؟ قال نعم. قلت هذا التحجير وهذا التضييق موجود في كل بلاد الجزائر أم في العاصمة؟ قال فقط في العاصمة. قلت إذن يجب الهجرة منها إلى بلد آخر ليس فيه هذا التضييق. فالآن على هذا الميزان وعلى هذه القاعدة والضابطة ينبغي على المسلم الذي يفكر في مستقبل حياته من جهة ومستقبل عياله وذريته من جهة أخرى أن يختار من البلاد أصلحها وأقومها، لكن هذا قد لا يتيسر لكل إنسان. الآن عم أفكر في هذا الكويتي، هل الكويتيين تفتح أبواب السعوديين أمامهم بدون قيد وشرط؟ هكذا يبدو، وليس كذلك بالنسبة للمسلمين الآخرين. هذا هو، يعني أنا جربت حظي مع السعوديين قبل فتنة الخليج التي كانت يعني سببا لصدعنا بالحق من جهة ومعاداة الحكم السعودي للألباني من جهة أخرى. قبل هذا كنت أنا قدمت طلبا يسمح لي بالإقامة في بعض البلاد الحجازية كالمدينة ومكة، مش الطلب حسب الروتين كما يقولون، وصل إلى الملك ومن الملك إلى وزير الداخلية وأميته، وهذا كما يقولون عندنا في الشام وش الضيف. فقنعت بالهجرة هنا رغم أني لقيت في أول الأمر ما تعلمون، لكن الآن أشعر بكثير من الطمأنينة والحرية
خاصة بالنسبة لشيخوختي، فهذا بخير كبير. فلو أردت أن أذهب إلى بلد ما فلا أرى خير من بلاد السعودية، لكن هذا كان من قبله. أما الآن والله أنا شايف السعودية ما شايف الركاب اللي ماشيين فيها الدول الأخرى، ثم أني أخشى والله أعلم أنه ستقسم السعودية إلى بلاد من قريب أو من بعيد، تنفيذا لمخطط كافر لتضعيف شوكة المسلمين على قاعدة فرق تسد. لذلك لست آسى على إماتة الطلب السابق بعدما مررنا بهذه الأدوار. خلاصة الكلام كلام الرجل صحيح، لكن يختلف الأمر من شخص إلى آخر، من الكويتي إلى سوري إلى مصري. الكويتي مرضي عنه بسبب ظروف سياسية ومصائب جماعات بينهم يسمح له بالإقامة، لكن ليس كذلك الآخرون. على هذا نحن قلنا بالنسبة للهجرة
يعني إن رزقه مالا حمد الله، وإن لم يرزقه مالا صبر على قضاء الله، إن زوجه بامرأة تقر عينه فالحمد لله، وإلا يصبر، وهكذا. إن جاء ذكر حمد الله، إن جاءت بنتا كذلك حمد الله، لأنه ما يعرف المسلم الخير أين يكون، في الذكور أم في الأناث. وكما تعلم في القرآن الكريم ومنهم من يجعلوا عقيمة هي زوجين بعيشوا مدة طويلة ما يرزقون لا ذكر ولا أنثى.
سيدنا زكريا عليه السلام
هذا الذي لا يرزق لا ذكر ولا أنثى شو بيقول؟ بيقول ابعث لي بس إن كان هيك ولا إن كان هيك. لا، ينبغي أن يرضى بقضاء الله وقدر. مما بقي في ذهني من الفوائد التي كنت جنيتها من أبي أنه حكى قصة عن صاحب له، طبعا هناك في ألبانيا. هذا الصاحب كان مثريا غنيا بالمال، وكان عنده زوجة صالحة وأوتيت نصيبا من الجمال، لكن بقي سنين معها ولم يرزق منها ولدا. كان صاحب والدي كل ما اجتمعوا في سهرة أو جلسوا في جلسة يتحسر هذا الغني، يقول لو الله يبعث لي شي ولد، بس شي ولد. ينصح أبي مثل هذه نصيحة، قل له يا فلان ارضى بما كتب الله لك تكون أعبد الناس، روح يومين ثلاثة يجلسوا لو يبعث لي. يرجع أبي يذكره، وبعدين الله بعث له ولد. تعرف رجل مثري وغني وما عنده ما يشغله عن ابنه، قديش بده يدلله ويقوم بكل ما يريده. صار الولد ايش؟ بلغ سن الرشد، صار فيما بعد كل ما جلس جلسه الله يخلصني منه.
سبحان الله،
الله يخلصني منه خير. وصل واحده خلاص طلع شقي، ما يسمع كلامه بالرغم منه دلله وكان فيه من آخره. في عندنا مثل بالشام بيقولوا أرجاء النجوم في وضح النهار، يقول له أبي تذكر؟ أذكر لما كنت تقول لو أن ربي بعث لي ولد، أقول لك يا أخي أصبر أصبر خير لك، ما تدري الخير وين. تميت أن تتلح وتتحسر وهي الله بعث لك، وهلا تتمنى موته. ليه؟ لأنك ما نخض أيام قضاء الله وقدر. فالمؤمن ليس هكذا، المؤمن كما قال عليه السلام عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذا هو السر في انتصار المسلمين على الكافرين، لأن المسلم يعيش على ضوء هذا التوجيه النبوي، يعني إن عاش فهو خير، إن مات فهو خير، إن سلم فهو خير، إن انجرح فهو خير، إذا ما يبالي بالموت. أما الكافر يتمتعون كما تتمتع الأنعام. هذا هو السر في أنه الجيش المسلم القليل يتغلب على الجيش الكافر الكثير، لأن المسلمين لا يبالون بحياتهم أكانوا في شرف من العيش أو في نعيم من العيش. وأهلا وسهلا، كيف حالك؟
الحمد لله.
وعزمت على السفر؟
والله إن شاء الله بكرة
غدا
إن شاء الله. شيخنا احنا قادمين، مررنا بمجوان طويل، فكان بعض الناس يمشون بالنعال، فقال يعني ذكر
ايوانات
ثانية فقال نعال
فالتفت هكذا إلى القبور، فرأى رجلا يمشي في نعليه بين القبور، فقال عليه السلام: يا صاحب السفيتين اخلع نعليك. فمشي بين القبور للنعال، قال: ليس هذا ما تشعرون، فإذا أنت تقصد مشوارك المشي بين القبور، هي القبور المعتادة اللي بين كل قبر قبر في مقبرية، طبعا حينما يدخل المقبرة يجب أن يخلع عليه بهذا الحديث. لكن الآن في بعض المقابر الحديثة يجعلون ممرات بين القبور، طرق يعني، هذه ما في بأس من المرور في هذه لأنها طرق. أما المقابر القديمة فقبر إيه قبر إيه قبر إيه، لهذا ما يجوز، لأنه لا شك أنه سيدوس على قبر. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا هو الجواب. كيفما تقول الله عليكم ليس بصحيح.
ليس
لا يصحيح
ولا عن أحد من الصحابة والسلام، يعني ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيوة يا الله. نعم وعليكم السلام. سؤالك هل هو حديثي أم فقهي؟
حديثي يا شيخ.
طيب شو بتقول صحابي وتابعين؟
يعني أنا كان سؤالي أنه هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أرجعت وكان لا يا صح، أرجعت أن تقول صحابي وتابعين.
أنت أنه قول أحد السلف يعني هو نسب للرسول.
لا هو مروي عن الرسول لكنه لا يصح من جهة إسناده. بعدين إذا تركنا موضوع الرواية وانتقلنا إلى موضوع الدراية أي الفقه، هو أيضا معناه غير صحيح، فقد يكون الحاكم مسلما ويكون الشعب فاسقا، وقد يكون العكس الشعب مسلم والحاكم فاسق كما ترى اليوم. لكن المثال الأول معروف في التاريخ الإسلامي أن الخلفاء الأربعة جاء بعدهم معاوية بن أبي سفيان، وكان بلا شك يعني ملك من ملوك المسلمين الصالحين، لكن كلما تأخر الزمن كلما صدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. جاء مات معاوية خلف ابن يزيد، ويزيد بن معاوية بيخبر عنه في التاريخ يعني مخازي، ثم جاء من بعده ملوك بني أمية إلى آخره، مثل عبد الملك بن مروان بن الوليد بن عبد الملك إلى آخره. كل ما تأخر الزمن كل ما فسد، في بعض منهم إجا عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز، ما تغير الشعب. هون بقى الشاهد، الشعب ما تغير لما تولى عليهم عمر بن عبد العزيز، ولذلك لا أصح كما تكون يولى عليكم لا رواية ولا دراية.
واضح؟ طيب تغطية الرأس يا شيخ.
إيه؟
حس الرأس. هل في هناك نهي صريح كذا؟
إيه أنا أجبتك لا ما في نهي صريح، لكن مو هذا سؤال.
إحنا كنا في
ما في نهي صريح، فماذا؟
فيه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
إيه نعم. ها؟ يلا.
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بعدم حصر يكون على الوجوب يا شيخ أصلا من كلامه؟
القضية تاخذ جانب آخر. إذا كنت تقصد الآن الجلسة هي ذات هي مشهورية الرؤوس، هي مشهورية الرؤوس، فهل هناك فرق؟ نقول لا، لكن المشي في الطرقات خاسر الرأس خلاف الآداب الإسلامية وعادة غير إسلامية، فبهذا الاعتبار لا يستحسن حذف الرأس في الطرقات لأنه من عادة الكفار. واضح؟ والرسول والصحابة والسلف هكذا كانوا، يا بضعوا قلنسوة يا بضعوا عمامي، نادر جدا جدا من كان منهم يمشي خاسر الرأس، لكن قد إنسان يتعرض في بيته ياخذ حريته، لكن كأمر اجتماعي ما يشرع ان يمشي خاسر الرأس لانه ليس من الآداب الإسلامية، وانما توارث الخلف عن السلف خاسر الرأس في الطرقات في المساجد في الاجتماعات. يضاف الى هذا ان خاسر الرأس عبادة ونسك من مناسك الحج، فماذا يبقي المحرم لنفسه إذا كان هو طيلة حياته يعيش حاسر الرأس؟ ما الفرق بينه محرما وبينه حلالا؟ واضح؟
نعم. احنا كنا أقول يعني أنا هذا اللي سمعته عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصر رأسه إلا عندما حج، فكان حاسر رأس 9 أيام، هذا اللي جاء الموضوع. كم مرة أتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أربعة. ما في إنه رسول ما حسر الرسول إلا
فرق. أنا أقصد عفوا ما شرق ما علت، قصدت إنه يعني ما كان في عام في الطرقات في الشوارع كان حسر الرأس، هذا اللي فهمت والله أعلم.
المهم الغالب عن الرسول أنه كان ساترا رأسه.
يا شيخ حدثتنا أمس عن أوراق كتبتها أول ما كتبت قلت ما تغطيها إلى الآن، هل لنا نشوفها؟
تغطير هذا تخريج الإحياء ورق الأصفر، وهذا كمان الروضة النبية النظير. ها؟
روضة
النظير النظير إيه؟ هذا المشروع الثاني بس مشان نشوف الخط، وفيه نفس العملية تبع التخطيط بالخيطان ربما يطلع هناك.
نعم نعم نخطط لها. هذا كم كان عمرك يا شيخ كتبته؟
يمكن هذا نواحي 24 مكتوب الأخير
جدا. بالنسبة للأول للتخريج الأخير
شوفه ليك يمكن 20
شيخنا. طيب شو اللي ألهمك إلى هذا العمل؟
وحكينا لكم يا أخي توفيق من الله بس.
اللهم لك الحمد، الله يزيدك عني يا شيخ، أول تلقاء في طاعتك.
اللهم أمين.
المولي ثلاثة
هذا أمر واقع الأصحاب.
الله.